الحكمة والصدق زدانا، وبه ظهر الحق وبانا برسول الله.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، فكما عودت الجميع بإذن الله جل وعلا من المشاهدين والمشاهدات حتى أخذ النائمة والوسنان، فإني آثرت أن أقول إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، ركزوا ركزنا بإذن الله. لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان آل البيت. مرة ثانية، آل البيت، أي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخلنا بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة، في الحلقة 15، وهي حلقة من الأهمية بمكان، والصواب أن أجعلها تحت عنوان وفاة علي رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنني سأربط الماضي بالحاضر بإذن الله. قلت تحدثت عن الخوارج وعن دور الخوارج السلبي وعن هذا البلاء الذي ابتليت به الأمة وعن موقف علي مع الخوارج حتى انتهيت إلى أوصاف تلك الفرقة. المهم أن هذه الفرقة الضالة بليت ومنيت بأمور، منها أن هذه الفرقة تعجب برأيها ولا تعجب بسواه، رغم أنهم يأخذون بظواهر النصوص ولا يفقهون المعاني، فضلا عن أنهم ما وقفوا على أسباب نزول ولا يفقهون شيئا في الناسخ أو المنسوخ، بل إنهم لا يفقهون شيئا في شريعة الله جل وعلا، ولا في مصادر أحكام الشريعة، ولا في مقاصد الشريعة، بل إنهم مجموعة من الهمج الرعاع، ذاقوا لذة العبادة إلا أنهم غالوا وبالغوا، ثم دفعهم ذلك إلى الغرور بأن ظنوا أنهم صاروا أعلم من الجميع، حتى أنهم ازدروا واحتقروا ما عليه علي وما عليه الأصحاب مع علي، فاحتقروا فهم علي رضي الله عنه وأرضاه، بل تطاولوا وحكموا عليه بالكفر الأكبر المخرج من الملة، واستحسنوا ما هم عليه. وفي كل عصر هم يكفرون المخالفين من المسلمين ويستحلون منهم الدماء والأموال والأعراض. هذه الفرقة بليت ومنيت بأنها صوامة قوامة، وبأنها مكثرة من الذكر، إلا أنها على غير معتقد أهل السنة والجماعة، أي على صحة المعتقد، فمعتقدهم ليس هو الصواب، ومنهجهم ليس فيه سلامة. أما الذي نحكم له نقول إنه صحيح العقيدة سليم المنهج، أما هؤلاء لا، فسد اعتقادهم كما فسد منهجهم. ولذلك الخوارج فئة ضالة مارقة والعياذ بالله جل وعلا. هذه الطائفة ابتليت بها الأمة، تحدث الطامات في قلب الأمة، وتستحل دماء المسلمين من أهل هذه الأمة، لا ترى لها بأسا على الكفار ولا على المشركين، لكن ترى بأسها على المسلمين الموحدين. وكما ذكر أبو الفرج لهم من الأوصاف، ذكر الكثير والكثير، وفي النهاية أنهم شر على المسلمين، بل سبقه ابن عمر وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان يرى أنهم شرار الخلق، أقول بلفظات التمكين إنهم من شرار الخلق، وجزء أن أقول من شرار الخلق، وجزء أن أقول من شرار الخلق، وشرهم على المسلمين عظيم، وليس لهم من النفع إلا القليل إن وجد. هذه طائفة بحثت عن الحق لكن لم تصل إليه ولم تهتدي إليه. هذه الطائفة سببت للمسلمين الخسائر والدمار، فضلا عن أنها كانت معولا للهدم لا للبناء، فضلا عن أنها كانت سببا من أسباب دخول المعتدين والمستعمرين إلى قلب بلاد المسلمين. اتخذ العدو ذريعة وشماعة يعلقون عليها الدخول في بلاد المسلمين. المهم أن هذه الطائفة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافها حتى لا يقال إن الشيخ هو الذي يتكلم عن هذه الطائفة. ونبي صلى الله عليه وسلم بين بما لا يدع مجالا للشك كل صغيرة وكل كبيرة في أمر هذه الفرقة، حتى لا نغتر منها بكثرة العبادة، لا بكثرة الصيام ولا بكثرة القيام ولا بحفظهم لكتاب الله جل وعلا أي للقرآن، لا نغتر. وكأني أعود إلى قول يحيى بن معاذ الرازي في مدارج السالكين لما قال لا تغتر، قال لا تغتر بمكان صالح فليس هناك أصلح من الجنة وفيها لقي آدم ما لقي حتى أهبط منها، ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلعام ابن باعوراء آتاه الله الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، ورغم ذلك فتن، وقال الله فيه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولا تغتر بكثرة العبادة فإن إبليس عبد الله آلاف السنين، لن أرتبط بقوله 80,000 سنة لأن هذا مما لا يأتي به دليل لا في الكتاب ولا في السنة، فإن إبليس عبد الله آلاف السنين ثم فتن فصار شيطانا رجيما، قال له ربه اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ولا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالستهم، فإن المشركين والمنافقين نفاقا أكبر رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوه ولم ينتفعوا برؤيته ولا بمجالسته. ما بالك بالخوارج الذين هم على شر خطير. الخوارج يأخذون بظواهر النصوص، الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، الخوارج يكفرون المخالفين من المسلمين، الخوارج يستحلون الدماء والأموال والأعراض، الخوارج تراهم ركعا سجدا، تراهم حاملين لكتاب الله جل وعلا حتى أنك تحتقر عبادتك بالنظر إلى عبادتهم، لكنهم على ضلال مبين. الخوارج يسلم منهم المشركون والكافرون ولا يسلم منهم المسلمون. ننظر بعد ذلك إلى الأوصاف أي إلى الأدلة التي ذكرها النبي في هذه الفرقة. قال صلى الله عليه وسلم مخبرا بخروج هذه الطائفة قال تمرق مارقة عند فرقة المسلمين، تمرق مارقة عند فرقة المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، تمرق مارقة عند فرقة المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. هذه طائفة وتلك طائفة، قتال بين الطائفتين، فتنة شد زنادها بين الطائفتين، طائفة على الحق وطائفة اجتهدت وليست على الحق، علي ومن معه على الحق
معاوية رضي الله عنه وارضاه أيضا اجتهد ومن معه لكن ما أصاب الحق. علي باتفاق العلماء هو الخليفة وهو المبايع، وإن من معه على السلامة، ومعاوية اجتهد ومن معه فلم يصب في تلك المسألة. وقلت إن علي رضي الله عنه وارضاه بالنسبة لهذا الأمر أجمع العلماء على صحة أمره وعلى أنه صاحب الطائفة التي على الحق. لكن أقف أمام قاعدة خطيرة ألا وهي أن الصحابة كلهم عدول، وعلي رضي الله عنه أرضاه خليفة راشد ومبشر بالجنة وهو الإمام المبايع، ومعاوية رضي الله عنه أرضاه كاتب وحي للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابي جليل. إذن هذا عدل وذاك عدل، علي على الحق ومعاوية اجتهد، المصيب له أجران المخطئ له أجر واحد. ولذلك قلنا بأن الفتنة قد شد زنادها ولم يكن علي يهوى قتالا ولم يكن معاوية يهوى قتالا، وكان في صف علي من يحرض على القتال وفي صف معاوية من يحرض على القتال، والذين يحرضون على القتال من الطائفتين لم يكونوا من الذين يطيعون عليا أو معاوية، وشد زناد الفتنة وعلى. المهم دارت المعركة واشتد الزحف وقتل أكثر من 70,000 أو بلغ العدد 70,000، ورفع أهل الشام المصاحف على أسنة الرماح للاحتكام لما رأوا الغلبة عليهم. ووافق علي على الفكرات أي على التحكيم، إلا أن طائفة رفضت ذلك وهم الخوارج، وأصروا على عدم التحكيم وأخذوا بظواهر النصوص وقالوا لا حكم إلا لله. ولما جنح علي للتحكيم كفروه وقالوا يا كافر، واستحلوا من المسلمين الدماء والأموال والأعراض. ولما عاد علي رضي الله عنه وأرضاه إلى الكوفة خلعوا يدا من طاعة ومن البيعة، واستقروا هم بقرية على بعد ميلين من الكوفة وهي قرية حروراء، لذلك سموا بالحرورية، وتجهزوا وتهيئوا وفعلوا الأفاعيل وقتلوا المسلمين واستحلوا الدماء والأموال والأعراض، حتى قتلوا عبد الله ابن خباب وقتلوا أم ولده وكانت حاملا وبقروا بطنها وذبحوا جنينها. فقاتلهم علي لما قالوا كلنا قتل، وقتل منهم الكثير أوصافهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمرق مارقة عند فرقة المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، اللي هم علي ومن معه هم أولى الطائفتين بالحق، حديث عند مسلم في الصحيح. هم قاتلوا الخوارج وقاتلوا السواد الأعظم منهم. وعنه وأيضا آتي بالرواية الثانية من طريق أبي سعيد الخدري، يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، شوفوا ما بطلش ركوع ولا سجود، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. مش كده وبس، هذه الطائفة بالنسبة للصلاة هم في صلاة، بالنسبة للصيام هم في صيام، بالنسبة للقيام هم في قيام، لكن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لماذا؟ لأن القرآن الذي يحملونه ما جاوز حناجره. من حديث أبي سعيد قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجر أو قال تراقيهم، يعني بيقرأوا القرآن حملة قرآن حافظين القرآن، تسمع القرآن من الواحد من دول تبكي، تسمع القرآن من صوت الواحد من هؤلاء تراه يعني ترى الصوت نديا ويحفظ القرآن عن ظهر قلب، لكن القرآن ما جاوز حنجرته وما جاوز طرقوته أبدا، وما استقر في قلبه على الإطلاق، وما استقر في قلبه على الإطلاق. لذلك هم قصاع وعندهم غلظة. المهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. طيب، آجي بعد عند البخاري. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج. شوف، النبي يأمر بقتال الخوارج. نعم، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أجرا لمن قتلهم، بيّن أجرا لمن قتلهم. فعن علي رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان. في آخر الزمان، واحد يقول لي طيب ممدوش دور في آخر الزمان اللي في عادي علي؟ لا، النبي قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وبعثة النبي من أشرات الساعة، كذا وفاة النبي من أشرات الساعة. المهم، قال: قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. طبعا الحديث عند البخاري وعند مسلم. تعالوا نشوف بقى الآثار المترتبة على هذا الفكر. مثلا مع علي، وأنا بتكلم في وفاة علي رضي الله عنه وأرضاه، علي يا جماعة بالعقل معه كده، أشوف معاقل مش عاقل، بعيدا عن مع احترام هذه الأمور. علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب له من المناقب ما له، علي بن أبي طالب خليفة راشد، علي بن أبي طالب مبشر بالجنة، علي بن أبي طالب زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب والد الحسن والحسين لما سيدة شباب أهل الجنة، علي بن أبي طالب يعني فيه من العلم ما فيه ومن القضاء ما فيه إلى آخره. ورغم ذلك يأتي هؤلاء فيحتقرون أمره ويسفهون فكره ويكفرون اجتهاده، بل ويسقطون أحكام الكفر عليه ويستحلون دمه. ازاي استحلوا دمه كمان؟ مش دم المسلمين؟ حتى تعلم أن هؤلاء الرعاع إن صاموا وصلوا وقرأوا وقاموا فلا خير فيه. يقول لك بصوم اثنين وخميس ثلاث أيام من كل شهر، ما ببطلش صيام، ما ببطلش قيام، وعلى هذا الفكر لا خير فيه. تعالوا شوف اللي حصل. عبد الرحمن بن ملجم قتل عليا بالكوفة، قتل عليا رضي الله عنه وارضاه بالكوفة يوم الجمعة لثلاث عشر بقيت من شهر رمضان، وقيل ليلة 21 سنة 40 هجري. اللي حصل بعد ما ثلاثة الأشقياء اتفقوا، كان من حظ عبد الرحمن بن ملجم أن يقتل عليا بن أبي طالب. خلاصة المسألة، عبد الرحمن بن ملجم في الأصل كان من الأتقياء في الظاهر، كان من الأنقياء في الظاهر، كان من حفاظ القرآن كما ينبغي، وكان من المعلمين لكتاب الله جل وعلا في الظاهر، وأيضا كان صواما، كان قواما، كان كثير الصلاة، حتى أنه كانت له سمة في جبهته، له علامة الصلاة كبيرة اللي فرش الجبهة عنده، وعليه ثناء قبل إجرامه. المهم، عبد الرحمن بن ملجم لما جه في يوم الجمعة دي لقتل علي، وانتظر عليا عند الفجر، عشان علي ما بيخرج لصلاة الفجر، يوم يصحى لبيته وبعدين ينادي في الناس لصلاة الفجر، فاختبأ مع شقي آخر لضرب علي رضي الله عنه وارضاه. أما الشقي الآخر فإن ضربته ما سقطت على علي، إلا أن الشقي ضرب عليا في قرنه، ضرب عليا في قرنه فأصاب منه. عبد الرحمن بن ملجم لما ضرب عليا تم الإمساك به. تعالوا نشوف مع بعض ونحلل الشخصية. لما اتمسك وقالوا خلاص يقتلوا بعلي، لأن علي اتضرب الجمعة عند الفجر، فعاش الجمعة والسبت ومات ليلة الأحد شهيدا رضي الله عنه وارضاه. لما مسكوا عبد الرحمن بن ملجم قالوا تعالى احنا لازم نقتلك بعلي، ولا كرامة لك ولا كفو، ولذلك قالوا نعذبه. تعالوا عذبوه. قالوا سنقطع يديه بعد إذ أركبوه، فما جزع. فضلوا أهو ما جزع، مجرد الجزع يدخله ولا حاجة. حاطط في رأسه أنه هو شيخ الإسلام، حاطط في رأسه أنه أعظم شهيد عند الله جل وعلا، حاطط في رأسه أنه هو الصوام القوام اللي خلص المسلمين من الكافر، حاطط في رأسه واللي علي كافر، وأنه عمل العمل بقى اللي ما حدش عمله. ولذلك لك عندي إيمان، عندي يقين، خلاص ما بيتجزع. يقين إيه ومن إيه؟ كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. كل واحد يدعي الإسلام، كل واحد يدعي أنه شيخ الإسلام، وكل لا لا لا، كل واحد يدعي الغيرة على دين الله. الغيرة إما مضبوطة إما غير مضبوطة. ممكن أحمق يدعي الغيرة، سفيه يدعي الغيرة، شيطان يدعي الغيرة، تكفيري يدعي الغيرة، يعني تفجيري يدعي الغيرة، شيطاني يدعي الغيرة، مفرط صوفي يدعي الغيرة، شيعي يدعي الغيرة. المهم لما قالوا نقطع يديك ما جزع، قطعوا ايديه والدم بيسيل ولا حاجة، وقاعد يذكر 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 لا يذكر له، ويقرأ سورة اقرأ، يقرأ اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، قاعد يقرأ. قال ايديه مقطوعة، قطعت ايه نزل دم، واحد منا لو شك الإبرة وينام في الأرض ويقوم إلى آخره. ده هو وقاعد يقرأ القرآن كما يا سلام يا سلام على الورع على الدين. لذلك بقول لكم ما تتغروش بحد أبدا، إليه مقطوعة تنزل دم، وقاعد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، يا سلام تقول ده رايح الجنة عدل واشطان. المهم قالوا نقطع رجليه، فما جزع، قطع رجليه. قالوا نسمل عينيه، نجيب مسمار نحطه في النار وبعدين نحطه على عينيه عشان العين تسيل. ففعلوا فلم يجزع. اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الله يا مشكلة. قالوا نقطع لسانه، نقطع لسانه فجزع. لا قالوا تعال لما جزعت الآن؟ قال يا ابن أخي، للي بقوله لما جزعت، لما جزعت الآن؟ قال يا ابن أخي أخشى أن أعيش في الدنيا مواتا لا أذكر الله فيها لحظة. يعني أنا جزعت لأنك ما تقطع لساني ما أذكرش ربنا، لا أنا عايز أفضل أذكر ربنا لغاية ما أموت. تذكر إيه؟ تذكر إيه؟ إيه اللي بتعمله دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عقول مغيبة، عقول مدمرة، عقول فاشلة، عقول عشت فينا الشياطين. بقى انت تتقطع ايديك مفيش مشكلة، قطع رجليك مفيش مشكلة، تسال عينيك مفيش مشكلة، نعرف تقول لا بلاش لساني عشان اذكر ربنا وربنا رضى عليك، ربنا ساخط عليك، ده انت اشقاها، ده انت مجرم، ده انت شيطان رجيم، ده انت قتلت خليفة المسلمين، ده انت قتلت الامام المبايع، ده انت قتلت زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلت ابن عم النبي، انت قتلت المبشر بالجنة، ودي تقولي اخشى ان اعيش في الدنيا مواتا لا اذكر الله فيها لحظة، لا في 60 داهية، 60 داهية موت. المهم انه قتل. خلاصة المسألة، هذه الطائفة كما ذكرت من أمرها، ولا أريد أن أطيل في أمرها أكثر من ذلك، خرجت طبعا في زمن علي في موقعة صفين في نهاية المعركة بعد التحكيم. علي بن أبي طالب قتل ولقي الله شهيدا على عمر أدي، قيل 63 سنة وقيل 65 سنة وقيل 57 سنة وقيل 58 سنة، حتى أن بعضهم قال أن عليا قتل في 58، يعني في 58 سنة من عمره، وأن الحسن مات في 58 من عمره وأن الحسين قتل في 58 من عمره، وفي الكلام نظر طبعا. المهم أنه قتل رضي الله عنه وارضاه ومن أهل الجنة مبشر بالجنة. هذه بقى طائفة يعني خسيسة جدا. أما الطائفة الثانية الأخص التي خرجت أيضا في زمن علي وتجلت في زمنه أكثر وانبثقت يعني في نهاية خلافة عثمان ثم تمددت بعد قتل علي أكثر وأكثر، هي طائفة الشيعة روافض حتى أنهي ترجمة علي. هذه الطائفة أعجب من العجب، طائفة الرافضة. سموا بالرافضة ليه؟ قيل لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. يبقى أول حاجة نحفظ مع بعض لماذا سموا بالرافضة. أول شيء قيل لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر. اثنين قيل لرفضهم الدين بالكلية. ثلاثة قيل لأنهم طالبوا زيد ابن علي ابن الحسن بالتبري من أبي بكر وعمر فأبى رضي الله عنه وأرضاه فرفضوه وقالوا إذا نرفضك، فسموا بالرافضة. الشيعة يلفظة طبعا، لكن صارت علامة على أتباع علي، رغم أن شيعة فلان هم مناصروه ومؤازروه وداعموه، وإن من شيعته لإبراهيم إلى آخره. يقال شيعة فلان أي المناصرون له والمؤازرون إلى آخره. ولذلك اختصت بهؤلاء الذين ادعوا حب آل البيت وآل البيت منهم براء، وذلك بسبب كثرة الأحداث واندماج الكلمة فيهم وعليهم، ليس فقط في أمة الإسلام بل عند الجميع. المهم يا جماعة، شيعة رافض غالوا في حب علي، يعني احنا عندنا طائفتين، الخوارج غالوا في بغض علي فكفروه قالوا كافر واستحلوا دمه وقتلوه، أما الشيعة الروافض غالوا في حب علي وامتدحوه وكفروا ما سواه ثم جعلوه إلها والعياذ بالله. يعني علي رضي الله عنه وارضاه ابتلي بأخس طائفتين، بمن أبغضه وقتله وبمن أحبه وغلى في حبه فجعله إلها، حتى أن عليا أحرق منهم في حفرتين قبل موته رضي الله عنه وارضاه. خلاصة المسألة، الشيعة أحط الروافض، الشيعة أحط الشيعة الروافض إن جرى أمرهم تدريجيا. يعني أول حاجة غالوا في حب علي، يحبوا أكثر من لازم، ثم فضلوه على أبي بكر وعمر وعثمان، وميزان الأمر عند أهل السنة أفضل الأمة بعد رسول الله أبو بكر، بعد أبي بكر عمر، بعد عمر عثمان، بعد عثمان علي رضي الله عن الجميع. ففضلوه على أبي بكر وعمر وعثمان. المرحلة الثانية أنهم حكموا بالردة على أبي بكر وعمر وعثمان وعلى الصحابة على أربعة أو في رواية ثلاثة، وحكموا بالكفر على هؤلاء وجعلوا الإيمان لعلي. ثلاثة أنهم قالوا بألوهية علي، بألوهية علي، ولذلك التقسيم الذي ذكره أبو الفرج ابن الجوزي كانوا 30 في تلبيس إبليس على الروافض، قال طائفة منهم فضلت أبا بكر، فضلت عليا على أبي بكر وعمر، الطائفة الثانية غالت في حب علي فكفرت أبا بكر وعمر وعثمان، الطائفة الثالثة غالت في حب علي فجعلته إلها، فجعلته إله، ليه طائفة عبد الله بن سبأ وطائفة الإسحاقية وطائفة الإسحاقية، والإسحاقية نسبة لإسحاق بن محمد النخعي، قال بأن عليا هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كان يقول بأن عليا هو الله. وهناك جماعة من الإسحاقية بالمدائن كما يحكي أبو الفرج الجوزي في عهده، يعني بيقولوا أن علي هو الإله، من الروافض دول، من الروافض دول، بل الروافض كليتهم النهاردة بيقولوا علي هو الإله، اللي هم الاثنى عشرين وغيرهم غيرهم غيرهم. مهم عشان ما نقولش ده في عهد كذا، لا، الروافض يقولون بأن عليا هو الإله، والإسحاقية قلت نسبة إلى إسحاق بن محمد النخعي الذي ادعى الألوهية، بس إسحاق اختلف عن ابن سبأ في شيء. إسحاق بن محمد النخعي قال بأن عليا هو الله، وبأن عليا هو الحسن، وبأن الله هو الحسن، وبأن الله هو الحسين. يعني يقصد أن الله جل وعلا يكون في كل واحد على حدة. إسحاق هذا كما قلت الإمام النبختي طبعا من الشيعة المعتدلين نوعا ما، لما تحدث عنه قال يزعم أن عليا هو الله وأنه يظهر في كل وقت فهو الحسن، يعني الله هو علي في وقت علي، والله هو الحسن في وقت الحسن، والله هو الحسين في وقت الحسين، وهو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني علي هو الإله ومحمد النبي بتاع الإله، يعني أن عليا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. طبعا فكر عقيم قذر، فكر كفري والعياذ بالله جل وعلا. قال أبو الفرج وجماعة رافضة اعتنقوا ما ذكرت. تعال معي بقى ركز معي. أما ابن سبأ فهو الأخطر. إسحاق بن محمد النخعي ده عبيط متخلف جاهل، خلاص قاعد شفت اللي بطبخ بامية على لحمة على سمك على بيض على طين على روبة على أي حاجة، ولذلك خربط. علي هو الإله؟ ألك هو الإله؟ بعد كده علي هو الحسن؟ آه في وقت الحسن. علي هو الحسين؟ آه. علي كان الإله ولا حسن الإله ولا الحسين الإله ولا كان خربيط. تعال بقى، إنما ابن سبأ ده خطير شيطان، دخل الإسلام ليفسد الإسلام على المسلمين، مش دخل الإسلام مقتنع به، لا لا. ولذلك لما دخل كان لسنا وكان عنده علم من أهل الكتاب، أول ما دخل نادى بالرجعة والوصي، فكان الرجعة يعني لهم عجبت منكم يا أمة الإسلام تقولون بأن عيسى سيرجع في آخر الزمان، والأحرى أن تقولوا إن محمدا هو الذي يرجع. وغير كده قال بالوصي، فقال لهم إن لكل نبي وصي، وإن وصي النبي هو علي. قال لهم زي ما كان كده موسى له وصي له هارون، محمد له وصي له علي. طبعا كلام باطل ويفك واضح والعياذ بالله جل وعلا. مش كده وبس، أغلب الناس على عثمان رضي الله عنه وارضاه في حياة عثمان، وما ترك من صحابي بينه وبين عثمان خلاف اجتهادي أو ما شابه إلا وذهب إليه كي يزكي النار والفتنة، إلا أنه لم يفلح في ذلك، لم يفلح في ذلك. أما اللي بقوله إنه أفلح في ذلك ما احترم ما وقف على أثارة من علم، المهم لم يفلح في ذلك، فذهب إلى الرعاه والبسطاء في آل المدائن في العراق إلى آخر هذه الأمور، وبث فيهم ومن المصريين إلى آخره، بث فيهم ذلك. ولذلك بدأ يدعي أن علي النبي، أن علي النبي، ثم بعد ذلك ارتقى قال بأن عليا هو الإله، ثم وقف لعلي في خطبة بالكوفة وقال أنت دابة الأرض، بك نأكل وبك نشرب بك نطعم بك نحيا بك نموت، وكان علي أن يقتله وقال كفرت بالله. قال لأن هؤلاء حالوا بينه وبينه، قال لا يساكنني في أرض واحدة، فطرد إلى المدائن، ومن المدائن طرد حتى استقر بأرض مصر. ولما قتل علي رضي الله عنه وأرضاه جاء أتباعه من رعاع مصر وقالوا كنت تقول لنا بأن علي هو الإله الآن قتل؟ قال لا، لو أتيتموني برأس علي في صرة وأتيتموني بسبعين من الشهود العدول لقلت وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وضحك عليهم. المهم أن ابن سبأ أفسد على المسلمين الكثير من دينهم. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا ولولا أن وقت الحلقة قد انتهى لا يعني ذكرت لكم الكثير والكثير من شأن هذه الفرقة الضالة المضلة العقيمة، لكن حسبي أن أقول بسرعة جدا حتى نقف على هذا الفهم. واحفظوا مني بإذن الله يرحمكم الله، هذه الطائفة اللي هي السبائية امتد أمرها إلى اليوم، ثم أخذت أي مبانيها بالكلية عند الاثنى عشري، كذا بالنسبة للإسحاقية أخذ مبانيها عند النصيرية في سوريا وفي تركيا وفي لبنان إلى آخره. خلاصة المسألة أني أود أن أقول لكم إن هؤلاء أولا يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة وفي رواية على أربعة، ما كفروش المقداد ولا كفروا أبا ذر، يبقى هم أخرجوا المقداد وأبا ذر وسلمان، وطبعا بالنسبة لعلي هذا أمر معلوم، وكفروا الصحابة جميعا دون هؤلاء. والمعلوم أن تكفير الصحابة جميعا أو أن تكفير معظمهم كفر أكبر، والعياذ بالله جل وعلا، أي من يكفرهم فهو كافر كفرا أكبر. تعالوا معايا بقى، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قالوا بالنسبة لكتاب الله جل وعلا قالوا دخل فيه التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان، ولا زال الخطباء من هؤلاء في العراق وفي إيران وفي كل مكان وعندي الأدلة بالصوت والصورة يتكلمون عن التحريف في سورة البينة إلى آخر هذه الأمور. والمعلوم أن من اعتقد تحريف القرآن أو أن حرفا أزيل من القرآن أو أن حرفا أضيف إلى القرآن وليس فيه أو أن القرآن دخله الزيادة أو دخله النقصان فهو كافر كفرا أكبرا في عندنا من الله برهان. بل إنهم اتهموا أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات بالفاحشة، وهذا باتفاق العلماء كفر أكبر. لماذا؟ لأنه تكذيب لله جل وعلا الذي برأه من فوق سبع سماوات، وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، رغم أن الطاهرة المبرأة، رغم أن عائشة هي زوجه في الدنيا وزوجه في الآخرة، ولأن المقام لا يتسع لأكثر من ذلك فإني أجري جاريا. أيضا أنكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كفروا البخاري وكفروا مسلم وكفروا الجميع، وقالوا لا نأخذ إلا من المعصومين من أئمة أهل البيت، وما أخذوا منهم شيئا على الإطلاق، لأن أئمة أهل البيت إنما هم من أهل السنة والجماعة. بل كفروا الأئمة الأربعة اتفاقا، وكفروا الفرق الإسلامية، حتى الصوفية لم يسلموا من هؤلاء، حكموا على الصوفية بالكفر الأكبر البواح الذي فيه عندنا من الله برهان. بل أكثر من ذلك أنهم استحلوا دماء أهل السنة، واستحلوا أعراض أهل السنة، واستحلوا أموال أهل السنة بالأدلة في كتبهم، والتي لازالت تطبخ حتى لحظتي التي أتحدث فيها الآن. وأقف عند هذا الحد بإذن الله جل وعلا، لأن الوقت قد انتهى، وأقول لكم ولكن إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فأقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله وقدوتنا لم ندع الغرب يدنسنا.